بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء. وفكرة اللقاء سريعا يعني زي ما هو واضح من العنوان إن كان الغرض دراسة حالة معينة قبل القرآن وبعد القرآن، وكيف يعالج القرآن القضايا الواقعية. يعني هذا القرآن نزل على واقع متحرك، نزل على أناس يتحركون بهذا الدين، يعملون لهذا الدين، وأثناء هذه الحركة بهذا الدين ولهذا الدين تحدث بعض المشاكل، تحدث بعض العقبات الابتلاءات، فلا يتركهم القرآن بدون بصيرة وبدون نور، بل يتداركهم القرآن برحمة من الله سبحانه وتعالى ويبين لهم ويبصرهم بهذه الأمور. ذلك من الآيات اللي كان شرحها جميل قوي في تفسير ابن باديس لو ترجعوا له، هو مجالس قرآن. وابن باديس بصراحة أنا بحبه يعني، وحتى البرنامج اللي كان قائم عليه الشيخ عمرو ربنا يحفظه اللي هو اللؤلؤ النظيم في قراءة كتب عن القرآن وعلوم القرآن، فكان أنا كنت مختار كتيب بعنوان استراتيجية ابن باديس في تدبر القرآن، وإزاي إن ابن باديس اختار قضية القرآن لمواجهة الاحتلال ومواجهة الغرب ومواجهة فرنسا. وكان ليه لقاء قريبا لسه على التويتر معمول قريب بعنوان القرآن أقوى، ولكن اتكلمت فيه عن قضية. فالخلاصة ابن باديس له مجالس وفرغت يعني، وهو بيشرح آية وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، لولا قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك، أي أنزلنا القرآن مفرقا منجما، ليه؟ لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. بصراحة الآيات دي وسورة الفرقان عموما هو الشرح بتاعه فيها جميل، يعني هي مجالس متنوعة في بعض آيات من القرآن، هو مش مفسر القرآن كاملا يعني، المطبوع يعني كانت الدار اللي طبعاه يعني هو ليس تفسيرا كاملا للكتاب، لا هي كانت مجالس، ومجالس الفرقان بتاعته جميلة، والآية دي مبدع فيها، وتكلم على فكرة احتياج، بيشرح ما هي الحكمة من نزول القرآن مفرقا ومنجما، وزي ما ربنا نص على هذه الحكمة هو بسطها وشرحها وبينها، اتكلم لنثبت به فؤادك، احتياج أفئدة الصحابة لتثبيت القرآن بسبب ما يحدث من عقبات وابتلاءات لهم أثناء الطريق. هو ده بالظبط اللي احنا عايزين نتكلم عنه النهاردة، عايزين نحاول نستبصر، وخصوصا امبارح كان الأئمة بيقرأوا في الجزء الرابع يعني من القرآن في غزوة أحد في سورة آل عمران، ازاي القرآن عالج هذه القضية، ازاي القرآن تناول مسألة بهذا العمق، ومسألة أصلا صعبة جدا، ابتلاء شديد، يعني ممكن يكون من أشد الابتلاءات اللي مرت على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هي ابتلاءات غزوة أحد، تمام؟ ولذلك القرآن أفرد لهذه الغزوة تحديدا شوط طويل، شوطا طويلا في كتاب الله. يعني تجد الغزوات اللي القرآن ركز عليها، احنا محتاجين نتدارس ده، سورة الأنفال في غزوة بدر، سورة براءة التوبة في غزوة تبوك، هنا آل عمران في غزوة أحد، الأحزاب في سورة الأحزاب، القرآن استفاض في شرحها، بني النضير في الحشر، في معاني عظيمة ومهمة ينبغي أن ترسخ في قلوب المؤمنين. فالأقدار التي يقدرها الله سبحانه وتعالى على عباده، هذه الأقدار لها حكمة، هذه الأقدار لها حكمة، والابتلاءات لها حكمة لتمحيص المؤمنين وإخراج عبوديات منهم لم تكن لتخرج هذه العبوديات لولا هذه الابتلاءات. فيقدر الله سبحانه وتعالى هذه الابتلاءات على المؤمنين ليخرج منهم هذه العبوديات، التي بهذه العبوديات يباهي الله سبحانه وتعالى بها الملائكة، لأن المؤمنين في هذه الأوقات يخرجون عبوديات لا تفعلها الملائكة، مقاومة الابتلاءات والصدمات والرضا والتسليم بالرغم من وجود المنازعات البشرية داخل النفس، ده أمر لا يفعله إلا البشر، وده من أول لحظة حينما قال الله سبحانه وتعالى إني أعلم ما لا تعلم. طيب عشان طبعا أنا كان نفسي أصلا اللقاء ده يبقى عبارة عن سلسلة، وإن أعطانا الله سبحانه وتعالى العمر إن شاء الله وانتهينا من سورة البقرة، أنا أتمنى أن أنا أتكلم عن سلسلة غزوة أحد في سورة آل عمران أو شرح آيات آل عمران من أول وإذ غدوت من أهلك، من أول آية 121. وإن كان أنا تصوري إن الكلام بدأ من 116، لكن نفسي أشرح الآيات من أول 121 وإذ غدوت لغاية آخر السورة، لأن يعني آيات عظيمة طبعا، دي عايزة سلسلة طويلة. لكن النهاردة احنا هنحاول، بحيث إن شهر رمضان الناس بفضل الله بتختم وبتقرأ كتير، فبعد ما نخلص عايزكم ترجعوا وتقرأوا جرد بقى السورة على بعضها، تستحضر هذه المعاني، وانت تستخرج ايضا لطائف. ويعني انا عايز اقول لكم دور النهاردة بسيط جدا، وهو عارفين يا جماعة لما عالم مثلا من علماء الدنيا يكتشف شيء في السماء بعيد، او حاجة دقيقة في الخلية، او شيء معجز في شكل الزهرة او في الخلايا او في تفاصيلها وفي جسم الانسان، هو كل اللي بيعمله ايه؟ ان هو بيشير للناس على شيء، مش هو اللي اخترع ده، ولا هو اللي خلق السماء، ولا هو اللي كون الخلية، ولا هو عمل كل ده، هو بيشير على هذه الامور. كذلك احيانا بيبقى دور المتدبر او المفسر، وده بيحصل كتير جدا، ان انت ممكن المفسر، وانا باجي اقرأ فيقول لك ايه، المفسر بيلاحظ ان الايه دي جت قبل الايه دي، هو ده بس كل اللي عمله. فما بترجع تاني تقرا تقول ايه ده، سبحان الله، انا ما كنتش واخد بالي. امام مثلا بيقرا مترسلا، بيقرا القران على مكث، فتلاقيه قرا قراءه معينه بطريقه معينه القت في قلبك معنى، هو اصلا الامام لم يفعل شيئا الا انه قرا بطريقه صحيحه، وقف وقفا صحيحا اثناء القراءه. فهو عارفين زي بالظبط كده، مع الفارق زي ما سيدة مريم قالت فأشارت إليه، بس هي كل عملته أشارت إلى المعجزة. هم استمعوا بقى إلى كلام عيسى عليه السلام وهو يتكلم في المهد. فإحنا أحيانا دورنا أن تشير إلى ختام آية، اللفظة دي جت في السياق ده، فأنت إيه ده، تستغرب اللفظة دي في السياق ده، شيء عجيب جدا. فأنت أحيانا بتستحضر خلفيات الآيات، بالآيات بترجع حية مرة أخرى. وده أول بقى نقطة، هنا نبدأ بقى الدرس. أول نقطة يا جماعة، وقلتها في بداية الكلام، القرآن نزل على واقع حي، بمعنى الآيات لما بتقرأها وتستحضر إن هذه الآيات نزلت بعد دماء سالت لنصرة الدين، وأموال أنفقت، وأنفس أزهقت، وجهود بذلت لنصرة الدين، الكلام هنا حي، الكلام ليس عن قصص خيالية ولا واقع تجريدي ليس له يعني تطبيق على الأرض، لا ده كلام حقيقي. غير لما تيجي تقرأ قصص مهما كانت القصة حماسية لكنها ليست واقعية، لا هذا الكلام قد حدث بالفعل. ولذلك القرآن بيؤكد كثيرا في القصص القرآني أنه قصص حق وأنه من عند الله سبحانه وتعالى. طيب بداية السورة اللي أنا عايز أشرحها، عايزك تتخيل معايا مشهدين، مشهد قبل نزول الآيات اللي هي بتاعت آل عمران، مشهد بعدها. طيب قبل نزول الآيات عشان نفهم الكلمات ووقع الكلمات على القلوب، محتاج تستحضر الحالة اللي كانوا فيها. يعني يا جماعة فهمنا للكلام على قدر احتياجنا له، تاني فهمنا للكلام على قدر احتياجنا له. دايما كنت بضرب مثال بالمريض مثلا، المريض أكثر الناس إحساسا بكلمة لا بأس طهور إن شاء الله، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، اللي نسأل الله السلامة والعافية، اللي مبتلى بمرض مزمن طويل لما يسمع قول الله سبحانه وتعالى لا يمسهم فيها نصب، هو هنا عشان عنده آلام معينة جاءت هذه الآيات وكأنها جاءت بلسم على الجرح. فهو هنا استشعارك لمعاني معينة كان فيها الصحابة قبل نزول الآيات يجعلك تتفهم قيمة وقدر هذه الآيات وفي هذا الوقت تحديدا. وده كتير. تخيلوا مثلا الصحابة، مش فاكر انا شرحت ده في درس ماذا لو غاب القرآن او مقدمة سورة الفتح، الصحابة قبل نزول آيات سورة الفتح الصحابة مش قادرين يستوعبوا ايه اللي حصل ده، ازاي صلح الحديبية ده حصل، لما نعطي الدنية في ديننا؟ والصحابة بيتسأل، ده مين اللي بيسأل؟ ده سيدنا عمر. والصحابة كانوا في حالة لدرجة ان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم ان هم يحلقوا رؤوسهم فيتوقفوا من الهم والحزن، وتنزل السورة يستبشر بها النبي صلى الله عليه وسلم وينادي عمر ويقرأ عليه السورة، تغيير رهيب. القرآن يعتمل في نفوسهم ويعالج كل يعني إشكال حصل في نفوسهم يعالجه القرآن بحالة من طريقة عجيبة جدا، بيضغط على منطقة ويطبطب على منطقة ويتاخر شبهة ويعالج أزمة بطريقة أنت ممكن تكون مش مستوعب ما يحدث، لكن بعد ما بتنتهي من الآيات أنت مستشعر براحة، مش واخد بالك إيه اللي حصل، إيه اللي أنا قرأته بالظبط ريحني وخلاني عندي حالة من اليقين. عارف أنت بتقول إيه وبنسمعها الأئمة كتير في الدعاء، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. يعني أحيانا تخفيف المصيبة لأنها وقعت يحتاج إلى يقين فتهون المصيبة. ومن يؤمن بالله، يرجع تفسير، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، سورة التغابن. فاستشعار واقع الصحابة في غزوة أحد، تخيل كده احنا رايحين غزوة أحد، غزوة بدر، كنا رايحين خايفين، أول صراع كبير، غزوة فرقان بين الحق والباطل، عددنا قلة، لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وهنشرح دلوقتي ليه جت الآية دي هنا إن شاء الله. رايحين خايفين، فلما انتصرنا في بدر إيه ده؟ ده احنا كنا قلة وإحنا مسلمين وانتصرنا على المشركين. قد يقع في نفوس البعض إن أي غزوة بعد كده هننتصر، إحنا مسلمين رايحين نحارب الكفار هنكسبهم ونجيب الغنائم ونرجع، نحن معنا الحق، معنا النبي صلى الله عليه وسلم، نقاتل لننصر الحق، خلاص يبقى كده هننتصر. رايحين غزوة أحد، الوجل اللي كان موجود في بدر مش نفس الوجل، ليه؟ خلاص احنا انتصرنا قبل كده، ده ايه قبل الذهاب، خلاص بعد كده وانتصرنا بالفعل، عارف مش قلنا لكم احنا المسلمين هننتصر؟ يحدث حدث عجيب، نزول طائفة من على الجبل وعصيان للنبي صلى الله عليه وسلم، تدور الدوائر وتدور الأيام ويحصل نوع من النصرة للمشركين ويهزم جيش المسلمين ويحدث شيء عجيب جدا، والناس والصحابة تقتل ويشاع مقتل النبي صلى الله عليه وسلم. عايزك بقى تعيش المشهد كده، عارف بقى ايه يعني صوت رياح كده بعد الغزوة، الجثث الشهداء المسلمين وناس انت بتحبوهم، مصعب ياه ذلك الشاب اللي كان مترف في مكة وضحى ونشر الدين في المدينة ومات ويقطع، وسيدنا حمزة يؤكل من كبده وبطنه تتفتح، وجعفر أقصد وحمزة وسيدنا مصعب والعدد 70 من الصحابة قتلوا. فانت قاعد ايه ده، ازاي دول ماتوا؟ فين النبي صلى الله عليه وسلم؟ يشاع ان النبي صلى الله عليه وسلم مات كمان، سلمت. طب هنعمل ايه يعني كده؟ الدين راح يعني كده خلاص؟ طب يعني مش هنقاتل وخلاص؟ وبعضهم يلقي السيف ويقول خلاص مفيش، ويمر انس بن النضر ويقول انتوا ازاي قاعدين بتعملوا ايه؟ انس بن النضر يا جماعه قام يقاتل ووصل له خبر ان النبي صلى الله عليه وسلم مات، يعني ذهب ليقاتل ومقتنع ان النبي صلى الله عليه وسلم مات، قال فقوموا فايه فموتوا على ما مات عليه، يعني هو معتقد النبي مات صلى الله عليه وسلم، وراح يقاتل واتقطع. انا قلت جعفر بدل سيدنا انس، كنت اقصد انس بن النضر، اتقطع ما تعرفش غير باطراف صوابعه، اخته عرفته باطراف صوابعه. انتوا متخيلين مدى يعني مدى التقطيع اللي حصل في بعض المسلمين؟ انت قاعد مش متخيل ازاي النقله دي حصلت فجاه. ربنا يعافينا يا رب، ربنا يحفظنا. لما بيحصل ابتلاء سريع او حادثه او حاجه، الواحد بيفضل فتره مش قادر يستوعب ده حصل ازاي وده حلم ده حقيقه. اللحظات دي كلها انا بتخيل، عشان طبعا ما اتكلمش على خير الناس صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل لو انا مكانهم هيجي في ذهني تساؤلات. الشيطان بيلقي بقى هنا، وهي دي كانت فكره الدرس، كيف عالج القران هذه التساؤلات، بيجي في ذهني تساؤلات، احنا اتغلبنا ليه؟ هو ده ليه حصل؟ الناس دي ليه ماتت؟ الناس دي صعبانه عليا، واقعد اعيط الناس اللي ماتت دي، مش حرام كده تموت؟ الشيطان بقى بيلقي، كان بقول لكم كيف يلقي الشيطان. لذلك ربنا نص في الايات انما ذلكم الشيطان يخوف، ان كان التفسير الخلافي اللي فعلا قولين يخوف اولياء. اهداف الشيطان زرع شعور الخوف، الشيطان يعدكم الفقر. لما تيجي تجمع كده في القران وفي السنه المشاعر اللي الشيطان عايز يبثها في داخل النفوس، وعايزك خايف معترض، وجل مش وجل من الله سبحانه وتعالى، من تغير الاسباب، فعايز تتمسك، هلوع، بلاش وجل دي، خلينا في لفظ القران، عايزك هلوع. طيب فانت الشيطان بقى يجي الواحد في الازمه دي الناس دي اللي ماتت واحنا اتغلبنا، مش احنا مسلمين؟ طب شو معنى الباطل؟ ومعقول ربنا يسيبنا؟ وليه ربنا سابنا نموت؟ وليه ربنا ساب الناس يتقطع؟ وتساؤلات تيجي، ومشهد الحزن على الناس اللي ميتة والدماء اللي سالت والهزيمة، وانت قاعد في قمة الأزمة النفسية تسمع واحد بيقول اعلو هبل. ايه ده؟ كمان المشركين هيفتكروا ان هم صح، واصوات المشركين وآلهة المشركين ممكن ترتفع في وقت من الاوقات. انت ممكن هنا تساؤلات في صدور المؤمن، ليه يحصل فينا كده؟ ليه يتعامل فينا كده؟ طب ما كان ممكن لما نرجع المدينة كان ممكن ينزل لنا آيات ان انتوا اخطأتوا، لكن ان ده يحصل؟ عارف التساؤلات دي بتيجي، وهدف الشيطان انه دايما يبغض الاقدار والشرائع للانسان. دايما غرض الشيطان، عمل الشيطان، تبغيض الاقدار والشرائع للانسان. فكل دي تساؤلات بتحصل. طبعا زي فكرة اشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الوقت اتهزمنا، شعور باحساس بالمذلة ان هو بيقول اعلو هبل. بكلمك المشاعر اللي الشيطان ممكن يلقيها لو انا موجود او احنا موجودين هناك. ليه يشاع مقتل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه الناس دي ماتت وحزني عليهم والدماء اللي سالت؟ خلاص، واحنا طالعين نقاتل يا رب، احنا مش كناش طالعين ده احنا يعني. عارف انت احيانا واحد ايه، رايح يصلي التراويح فشبشبه يتسرق. شوف الفرق في الابتلاء، مش عارف ابتلاء دماء وامواله، لا شوف ابتلاء بقى بسيط، شوف يتسرق يطلع. ليه يا رب؟ ده انا جاي اصلي يا رب، يا رب ده انا جاي اصلي. ويمن على الله سبحانه وتعالى. لما الابتلاء بيحدث اثناء الطاعه بيكون عايز تسليم ورضا بحكمه الله سبحانه، لان بيكون صعب على نفسه. يعني لما الابتلاء بيجي مع معصيه فانت بتقول ايه، ده انا كنت استاهل فعلا. لكن لما الابتلاء بيجي لك زي سيدنا كده، انت مش يعني لو تخيل كده سيدنا يونس سايب قومه راح يدعو ناس تانية، بس هو قال دول ما فيش منهم امل، لكن خرج بغير اذن الله، فيضيق عليه ويلقى ويلتقمه الحوت. ليه؟ فانت ممكن تقول لك ليه ده حصل؟ لك كان دعوه يونس عليه السلام لا اله الا انت سبحانك، بتنزه الله ان تكون الاقدار، لا الاقدار قدر لا حكمه، انا اللي غلطان، اني كنت من الظالمين. ده من اهم الادعيه في اللحظات اللي زي دي، انك تقول لا اله الا انت سبحانك، تنزه الله عنك، انا اللي غلطان، اني كنت من الظالمين. اكيد انا مش فاهم. يعني لذلك سيدنا نوح لما جه يسال بعد غرق ابنه، شوف طريقه السؤال، وانت وعدك ان ابني من اهلي وانت وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. يعني بيقول يا رب انت قلت لي هنجي اهلك، طب ابني من اهلي ووعدك حق، بس اكيد في حكمه انا مش فاهمها، وانت احكم الحاكمين، في حكمه. شوف تسليم الانبياء، وده ايه بعد جهد 950 سنه دعوه لم يمنوا بشيء. طيب المشهد ده وهم في اعلى عباده في عباده القتال، كيف عالج بقى القران القضيه دي كلها؟ انا لما استحضرت المشهد ده، ويا سلام لما تيجي تقرا في السيره تفاصيل 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 ما حدث في الغزوه، وتشعر بالحزن والتألم، وترجع تقرأ الآيات، إيه ده؟ يعني القرآن استطاع أن ينقلهم من حالة قد اقتربت من الوهن والضعف والحزن والأسى والاستسلام إلى حالة من الروح والحياة والقوة والاستجابة والاستمرار. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، هذه الآلام التي أصابتهم نعم ذكرها القرآن، ولكنهم استجابوا لله وعصوا الشيطان وأعرضوا عن الشيطان، بل هذه الأحداث وهذه الابتلاءات زادتهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الله أكبر. يعني الابتلاءات التي تضعف غيرهم وتجعلهم في حالة من الذلة والمهانة والهزيمة النفسية، تأتي هذه الآيات لتنقلهم هذه النقلة. انا اصلا يعني طبعا انا مش هعرف يعني اتكلم على الايات دي كلها النهارده، انا قاعد بسمع الايات امبارح، مش ممكن هذه الالفاظ وهذه الطريقه تاتي هنا في حاله احنا كنا مهزومين فيها. القران اعاد تفكير الصحابه مره تانية، لان يا جماعه من اسباب الهم والغم وسوء الظن بالله ان انت بتقيم الامور تقييم خاطئ، زي بالظبط اللي رايح يمن على ربنا، هو انا مش جاي اصلي، انت ليه يا رب بتعمل فيا كده؟ هو الدنيا عنده ملخبطه، هو لا فاهم يعني ايه دلوقتي في اللحظه دي، رب وعبد وابتلاء وعبودية وجنة ونار وجزاء، كل ده اتلخبط. المبنى ده، المبنى القيمي ده كله انهار عنده. فبيأتي القرآن بيعيد ترميم هذا البناء. فلما تنظر إلى الأحداث من هذه الزاوية ومن هذه النظارة القرآنية يعني هديكم سريعا حتة كده. القرآن أنت قبل الآيات شايف الناس والدماء وصعبانين عليك وبتعيط، وهنقول لأهلهم إيه الناس اللي ماتت وانهار من اللي حصل. القرآن يقول لك إن دول اللي متقطعين فرحين، يستبشرون، أحياء، يرزقون. إيه ده؟ يعني الصورة الظاهرية اللي قدامك، ودي من المعاني اللي ركزت عليها لعمران من الأول، ما تنشغلش بالصورة الظاهرية زين للناس، والآية اللي قبلها يرونهم مثليهم رأي العين، إن الصورة الظاهرية اللي قدامك دي مش دي الحقيقة. الحقيقة زي ما ربنا قال، عشان أقول لكم هحاول أشيل الآيات عشان الوقت، 169 و170، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. إيه ده؟ اللي أنا كنت بعيط عليهم ليسوا أموات، نعم بل أحياء، ولكن لستم أنتم الذين ترزقونهم، عند ربهم يرزقون، فرحين. فرحين، أنا قاعد بعيط عليهم وهم فرحين بما آتاهم الله من فضله. يعني بقيت أنا هعيط على نفسي. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. خلينا نخلص المشهد ده. يعني أول مشهد مثلا كيف عالجه القرآن. الناس اللي ماتوا عارفين ماتوا إزاي؟ يعني هل مثلا سهم طائش ولا جت بالصدفة؟ لا، اسمع الآية، وليعلم الله، آية 140، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. يعني الموضوع طلع اصطفاء، يعني الناس اللي ماتت في غزوة أحد ده اصطفاء من الله لهم. يعني اللي أنا كنت قاعد ومشهد الدماء والجثث وأنا كنت قاعد أعيط عليهم، طلعوا هم فرحين، عند ربهم يرزقون، يستبشرون، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، مصطفون من الله. واللي تكملة الآية، والله لا يحب الظالمين. يعني أنا اللي ممكن يكون عندي مشكلة إن أنا ما كنتش مكانهم. وليمحص الله الذين آمنوا وحق الكافرين. الله أكبر. تخيل لما واحد ينظر الحدث بعد هذه النظارة القرآنية فيهدأ ويطمئن، بل يغبطهم بعد ما كان بيبكي عليهم ومش عارف، لا ده هو الآن بيغبطهم. وكيف حفظ النبي صلى الله عليه وسلم هذا العهد بينهم حتى في آخر حياته يروح يصلي عليهم، وكان دايما مستحضر شهداء أحد اللي دفنوا. فأنت متخيل الاستحضار النبي صلى الله عليه وسلم لما قدمه هؤلاء. ده مثلا مشهد. مشهد إشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم. خلينا يعني أنا قلت مجموعة من، وأنا كان نفسي أشرحها بترتيب الآيات، بس خلينا نشرحها كمشاهد. مشاهد الأول، خلينا نقول تعبير ممكن يكون مش دقيق قوي، مشاهد مظلمة كيف أضاءها القرآن. يعني مشاهد قبل نزول القرآن الشيطان قد يصورها لنا في صورة ظلام وحزن، كيف ينقلها القرآن إلى صور مضيئة. تمام، اتكلمنا على مشهد الشهداء. طيب نيجي مشهد إشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم. وده يعني ممكن اللي مش عايش حياة الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم وما قرأش كتير في السيرة ما يستوعبش قيمة الكلمة دي كبداء. يتصور ان مسألة الدماء والناس اللي ماتت اعظم من هذه الإشاعة. لا، عشان تستوعب قيمة الإشاعة دي وقعها على قلوبهم، شوف لما ده حصل بجد في الآخر كيف كان حال الصحابة. حال مش حال الصحابة، لا، حال كل الصحابة، أو يعني حال عمر رضي الله عنه وعثمان وعلي لما حصل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إن هم حالة تعبير أنس أظلم فيها كل شيء لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما مات صلى الله عليه وسلم بعد اليوم أكملت لكم دينكم والدنيا في استقراره، غير لما في غزوة وفجأة وانت مش مستوعب ورايح أصلا منتصر الغزوة اللي قبلها، فانت ممكن ده صدمة. فالإشاعة دي كانت ثقيلة جدا على النفوس. تمام؟ طيب تعال نشوف ده. أول حاجة، ده كان تربية ليهم إنك تكمل في المسير مهما حدث. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. شوف الـ 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 أنا من الحاجات اللي أول مرة التفت ليها في الآيات مدى جلال الله في الحديث. يعني يا جماعة مش عارفة، يا رب بس يرزقني الايه الحكمة في ان انا اوصل الكلام عشان ما يطلعش ايه يعني ايه يعني لا مثل اعلى، ربنا بيتكلم. انتوا فاكرين يعني احنا احيانا بنتعامل بننسى ونحاسب ربنا ليه؟ لا لا، القرآن بيطرح الموضوع. انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا نسيتوا ان انتوا عبيد، ونسيت ان انت عبد بتطيع. هو عشان النبي مات ما تكملش المسيح. شوف الطريقة، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكر. الايه فيها جلال. يعني الايه، انا لما يعني ما كان النهارده كان بسمع درس اقرا، ففعلا القران من اول نزل اوامر اقرا، قم الليل، قم فانذر. يعني مفهوم العبوديه واضح من اول لحظه. احنا احيانا بننسى، بنتدلع، بننسى يعني ايه عبد ورب. هذا المفهوم بيذوب كثره النقاشات ومحاوله رد الشبهات، بننسى هذا المعنى. لا، القران كان مركز عليه. مش والقران بالرغم من كده لا كان بيطبطب عليهم ويفهمهم ويشرح لهم، لكن كل شويه ياكد. يعني مثلا من الكلمه الغريبه اللي لما خبطت في ودني امبارح بتفوقك، ربنا بيقول في الايات في آل عمران: والله ذو فضل على المؤمنين. ايه ده؟ يعني انت طالع من غزوه والدنيا دي كلها كنت رايح تقاتل عشان لله، والناس ماتت والدماء، وربنا يقول لك انا ليا فضل عليك. انت الموازين عندك حصل فيها اختلال. لو انت هتفكر كده، لا، هو ربنا اللي ذو فضل، اياك ان تسيء الظن بالله. وده مشهد تاني هنتكلم فيه ليه حصل فينا كده. ان هذا ده المشهد ازاي القران عالجه. بس هنرجع تاني لاشاعه مقتل النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الجلال اللي في الكلام: وما محمد الا رسول. فكان تدريب انك الامه تكمل المسير بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، وان اكمال الدين عشان الدين كان يستمر. ما هو حاجه من اتنين: يا ربنا يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم من الموت، ان يعني الامه عشان اي امه عشان تستمر، يا قائد يا كتاب. ذلك هم كانوا قبل الوحي كانوا هم اهل كتاب، واضطروا يتعلموا الكتابة عشان كتابه، واحنا كنا اميين فنزل لنا الكتاب. فالوقت عشان امه تستمر يا يكون لها قائد يا يكون لها كتاب بترجع له. ما هو الكتاب حتى بمعنيه الجمع بيجمعنا عشان عندنا حاجه مشتركه نرجع اليها. فالله سبحانه وتعالى اختار لهذه الامه ان النبي صلى الله عليه وسلم مات، لكن الكتاب محفوظ: انا نحن نزلنا الذكر وانا لولا حافظون. فربنا بيدور ذلك لما ترجعوا برضه، معلش هيبقى فيه شويه عشان الوقت احالات ترجعوا لها. شرح الشيخ السعدي الآلي جميل جدا، التقط التقاطه بديعه. يعني معرفش وجابها منين، بس التقاطه جميله قوي. يعني مفادها ان الايه كانت بتدربك، بتعبيرنا احنا بقى المعاصر، صناعه الكوادر، انك بتستبق الاحداث وتصنع كوادر، ما تنتظرش لما القائد يموت وترجع تقول اه ده احنا ما عندناش حد يكمل مكانه. لا، انت تكون جاهز. ماشي؟ فارجعوا لتفسير السعدي في الآية دي. فأول حاجة طلع تدريب لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، وتأهيل لما سيحدث. ما انت لما الصدمة تجيلك قبل كده، عارفين زي بالظبط كده لما النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، ويقول له الصحابة: إن عبدا خيره الله بين زهرة الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فسيدنا أبو بكر هو الوحيد اللي قاعد يعيط، فالناس استغربوا، يعني ما لي هذا الرجل، النبي بيقول واحد كذا فاختار. سيدنا أبو بكر خد الصدمة بدري قبلهم، فلما جيت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم هذه الآية. فالآيات دي بتؤهلهم إن ده هيحصل في وقت من الأوقات. شوف تاني تالت حاجة. شوف انت لما حاجه كانت مظلمه، فالقران يشاور لك على مناطق فيها مضيئه، زي بالظبط سوره الكهف كده. بعد ما يجيب لك القصه موسى والخضر، خرق في السفينه، قتل الغلام، مش لاقيين حد يطعمهم، وقصه سقوط الجدار يريد ان يسقط، انت مش فاهم. تيجي بعد كده النور بقى يجي: اما السفينه واما الغلام واما الجدار، تتشرح الاحداث فالدنيا تنور. لذلك احنا قلنا سورة الكهف تعطي نور. هنا برضو من الحاجات احد التفسيرات في قول الله سبحانه وتعالى: فأثابكم، آية 153: فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. الآية دي فيها كلام كتير والواحد نفسه يشرحها بالتفصيل، بس عشان الوقت فيها قولين مشهورين، يعني أثابكم غما بغم أي غما يتبعه غم، باء دي متواصل، أو بسبب غم أذقتموه للنبي صلى الله عليه وسلم. اللي وقف عنده بعض المفسرين إزاي الغم لكي لا تحزن، ده الغم بيجي بيجيب حزن، يعني الإنسان لما بيكون مغموم نسأل الله السلامة والعافية بيكون حزين، فإزاي غما لكي لا تحزنوا؟ قال بعض أهل العلم لما هم حصل الهزيمة وده كان شيء قاسي على نفسهم، ده الغم. الغم الثاني كان أكبر من الغم الأول، وهو إشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فنسوا الابتلاء الأولاني وكانوا مركزين في موضوع مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما طلعت إشاعة فنسيوا البلاء الأول وفرحوا بعودة النبي صلى الله عليه وسلم بينهم مرة أخرى. فربنا بيعرفك نعم كانت معاك وكأنها تروح وترجع لك، فتعرف قيمتها وتنسى بيها بلاءات تانية. لذلك بعضها على طول نزل الأمنة النعاس عليه، لكن مش على أي حد. طيب ده مشهد إشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان تدريب. لذلك الكلمة دي اللي خلدت قوموا فموتوا على ما مات عليه، ده كان شعار أن يرتبط الناس، يعني إن مرتبطين بالنص، وده أنا شرحت كتير في درس مدى لغة القرآن كيف وقف الصديق رضي الله عنه بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم وقبله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، ومشهد يعني وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني من الدروس المؤثرة جدا جدا. وبالرغم من ده وقف الصديق وقال عليه ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فكانت هذه الآية التي نزلت في هذا الموقف نورا أضاء لهم الموقف اللي حصل فيه ابتلاء عظيم بعد كده. تمام؟ طيب احنا كده سرحنا أو طويلة، نحاول نمشي بسرعة. نجيب مشهد ليه تساؤلات بقى الشيطان، ليه يحصل فينا كده وربنا ما نصرناش ليه؟ والشيطان بقى ياخد بالك، الشيطان لما بيجيب لك التساؤلات في الأقدار، ركزوا في المعنى ده، عايزك ايه؟ انا كنت بتقالي كان في كلمه ديتها قبل كده زمان، كلمه صغيره اسمها عمل الشيطان، كنت بحاول اجمع كلمه عمل الشيطان في القران والسنه، زي لو تفتح عمل الشيطان، الخمر والانصاب والميسر، رجس من عمل الشيطان اللي هو عايز يعمل ايه. يعني الشيطان طبعا هو عايز يعمل معاصي، بس هو له اهداف، ايه هي الاهداف الاساسيه للشيطان؟ خلاص، الشيطان لما بيلعب في مساله القدر، وعشان كده اللولوة هنا جت ذكرت كتير، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، لو اللي هو ايه، لو، واثار هذه اللولوة على النفوس، ونص القرآن على هذا الاثر واتكلم عنه دلوقتي، بس انا بتكلم على تساؤلات القدر اللي احنا مش فاهمينه، بيحصل احداث غريبة مؤلمة حزينة تجعل بعض الناس او الاغلب يتحسر، وهو ده تعبير القرآن، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبه. واللي هيكثر من اللولوة دون النظر إلى قدر الله ستصيب هذه الحسرة، الذي سيسلم لله في الابتلاءات، ارجع بقى لآية التغابن، يهدي قلبه. نرجعوا لتفسيرها، ومن دي سريعة كده، من لطائف مجيء هذه الآية في سورة التغابن وهي تتحدث عن قضية الغبن اللي بيقع فيه كثير من الناس، أن المؤمن لا يغبن في عمره، بل ولا حتى في المصائب لا يغبن، يؤجر. إذا المؤمن أعطاه الله مفتاحا لا يغبن به لا في السراء ولا في الضراء. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. طيب هذه تساؤلات الشيطان عايز يوصل لك إيه؟ يعني هدفه إيه والعياذ بالله؟ الشيطان عايز يقول لك هو ربنا مش حكيم، تعالى الله عما يقولون، ولا ربنا مش قادر، يعني ليه ما انتصرناش ليه؟ هل أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون؟ هو أنت معتقد لما أنت الوقت تشوف علو الباطل في الأرض وتقتيل المسلمين وتعذبهم في شتى بقاع الأرض، يأتيك الشيطان والسؤال المشهور هو ربنا سايبهم ليه؟ الشبهة المشهورة اللي بيلقيها الشيطان، وأين الله؟ الشيطان بقى هنا يجي يلعب في كذا صفة كده المفروض تكون مستقرة عندك، أن تعبد الله كأنك تراه، تعبد الله مستوى أعلى مستوى الإحسان، الرؤية، هذه الصفات تكون حاضرة عندك، وتحقيق الإيمان واليقين بهذه الصفات عايز جهد، وهتكلم عن دلوقتي. الشيطان بيركز على هو ربنا تعالى الله، الأحداث دي ما فيش فيها حكمة، طب فين قدرة ربنا؟ لذلك القرآن يا جماعة كان بيجاوب على الأسئلة دي بطريقة مباشرة، ولو يشاء في سورة محمد، ولو يشاء الله لانتصر منهم. معنى كده ان قد يلقى في نفوسنا لماذا لا ينتصر الله منهم، ده تساؤل ممكن يجي، ليه ربنا سايبهم؟ خلاص، يبقى اتكلم على الحكمة، على القدرة. خدوا بالكم مسألة القدرة دي كتير، لما خصوصا لما مثلا تسمع اعلو هبل، او ترفع الاعلام الصليب على بعض اماكن المسلمين، او حد يروح للاندلس ويجد المساجد اللي موجود فيها ازاي استبدلت، فبيستغرب ليه، وتيجي له هذه التساؤلات الذي لم يتمكن اليقين قد. مع تحقيق المعاني دي، يعني مجرد بس مجرد عشان ربنا يقول لذلك الرجل في اخر الايه، أو هو عشان يقول أعلم أن الله على كل شيء قدير، وفي قراءة اعلم أن الله على كل شيء قدير في سورة البقرة، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن، اللي أن هذا أن يحيي هذه الله بعد موته، عشان يكتسب قيمة أن الله على كل شيء قدير، أماته الله 100 عام زمن. يا جماعة احنا مشكلتنا احنا نتعامل مع الزمن على قد عقولنا وعلى قد نفوسنا وعلى قد استعجالنا. انت مستعجل عايز سنتين ويلا الحق يطلع، لا ده لبثوا في كهفهم، انا ما بقرا الايه دي، 300 سنين وازدادوا 9. يا جماعه الله لا يعجل بعجله احد، وربنا هيطول الحق، وربنا بعثهم عشان يعلموا ان في دار اخره وان الله على كل شيء قدير. 300 سنه 100 سنه، عارفين يعني يا جماعه 100 سنه الراجل ميت اللي مروا على 100 سنة 100 عام قاعد ميت، عشان لما يصحى يجد اللحم بيتكون والطعام زي ما هو، وبعد كده ربنا يقول له اعلم في قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. تحقيق المعاني ده عايز جهد، عايز وقت، احنا اصلا خلقنا لذلك، مستعجلين على ايه؟ يعني انتوا عايزين ايه؟ انتوا اصلا خلقتوا لعبودية الله وللتعرف عليه سبحانه وتعالى. طيب القرآن ده عالج التساؤلات دي ازاي؟ تمام كده؟ ده من اعظم الحاجات، لان ده من السؤال بقى اللي ايه اللي جه صريح في الايات. اولما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم 165، اولما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا. شوف الـ شوف الـ 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 شوف الختام، طبعا انا لسه هرجع لاولها، قل هو من عندي انفسكم، ما تتهمش ربنا. اكتر شيء بيحدث في الابتلاءات هو اتهام الله، ربنا يعافينا يا رب. اكتر شيء بيحدث بيعتمل في نفوس الناس هو ظن الجاهليه اثناء البلاءات، وان تتهم الله سبحانه وتعالى في قدرته وفي حكمته. ختام الايه ان الله على كل شيء قدير. هو انتوا فاكرين ان ربنا ما كانش قادر ينصركم؟ تعال نرجع بقى، تعال نرجع. ولقد نصركم، قبل ما نحكي قصة احد اصلا اول حاجة خالص، ولقد نصركم الله ببدر 123 في الاول خالص، وانتم ليه الايات تبدأ بالحديث عن بدر؟ لا بتتكلم عن احد، ليه بتفكرهم ببدر؟ ليه؟ سورة آل عمران بتعمل منهج حلو قوي لعلاج المشاكل. قبل ما هكلمك في المشكلة هنرجع للمحكمات المتفق عليها، وبعدين نمشي لغاية لما نوصل للمشكلة. وده اللي عملوه وده اللي عملته السورة مع أهل الكتاب. يعني ترجع لآد، يعني السورة عايزة تناقش أهل الكتاب. طبعا أنا نفسي برضو نعمل درس إن شاء الله النص الأولاني من آل عمران، إزاي يعني أنا كنت قاعد كده إيه بتخيل كيف يعتمل القرآن في نفوس أهل الكتاب. يعني بتخيل كده أهل الكتاب قاعدين جايين للنبي صلى الله عليه وسلم، وبتخيل بتخيل يعني مثلا لو أنا واحد معاهم ومعترض على الإسلام وعندي وحس إن القرآن قاعد بيضغط عليا في الحتة دي وبيفهمني الحتة دي وبيعقلني وبيرجعني وبيجيبني وبيواجهني وبيحاصرني، يعني عارف أهل الكتاب إيه ده أنتوا يعني ده القرآن بهدلهم، ده حاصرهم، ده بيطلعهم في الآخر فعلا يا يؤمن يا يجحد، يعرف إنه غلطان بس هيختار الكفر، وجحدوا بيها واستيقنت أنفسهم. فالقرآن عامل معاهم ايه؟ اهل الكتاب. ده بس ده درس، لكن هاخد بس فكرة الرجوع للمحكم. والقرآن اصل ده في الاول اصلا. اقول لكم على حاجة، انا اصلا لما دايما زي ما قلت لك كده، لما تعيش الموقف ترجع تقرأ الآيات تحس آل عمران بدأت بتقول لهم ايوه ربنا نزل الانجيل. انت فاكر ان انا هنكر ان في، ان انتوا، ان في سيدنا عيسى وفي اصلا انزل التوراة والانجيل؟ ايوه، بس انزل الفرقان. يعني انت متصور ان انا عشان هرد عليك اقول لك انتوا ما فيش اصلا توراة ولا انجيل ولا اي حاجة واحنا بس؟ لا، ده القرآن، وده كتير قوي، بيصر ان الاسلام امتداد وهو النهاية والمهيمن. القرآن بيصر على المعنى ده، ان الاسلام مش ابتر كده لوحده، لا لا لا، ده انتوا اللي حرفتوا. ذلك من اول السورة، الا الذين يكفرون بآيات الله، انتوا اللي حرفتوا. انما احنا امتداد للكلام اللي موجود، للتوراة الحقيقية والانجيل الحقيقي، انتوا اللي حرفتوا وبدلتوا. ارجع لما ترجع للطبري وتقرأ اول تفسيره لآل عمران، طبري مستحضر الكلام عن سيدنا عيسى، فيقول لك لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. ايوه، لكن سيدنا عيسى يخفى عليه. يصوركم في الارحام كيف يشاء، اللي هو سيدنا عيسى. استحضار الواقع ينزل فيه السوره هيخليك تفهم لطائف الايات عجيب. طيب القران عمل ايه عشان يحكي لهم قصه سيدنا عيسى؟ قال لهم تعالوا نرجع من الاول لسيدنا ادم. ان الله اصطفى ادم، فكره الاصطفاء، وقعد يتدرج وزيه زي ادم، رجع للمحكمات لغايه لما وصل للمنطقه اللي بيتكلم فيها. هنا برضو هو انتوا مش ربنا نصركم، وكنتوا أذلة، يعني من غير أدوات، يعني من غير الأسباب اللي بيها، عشان أحيانا بيحصل توهم أصل احنا انتصرنا بالأسباب. لا، انت ما انتصرتش بالأسباب. لقد نصركم الله بدل وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، هذه النعمة العظيمة. يعني يا جماعة أحيانا عارف إيه؟ ليه يرزقه من حيث لا يحتسب؟ يعني عشان ما يجيش في ذهنك لحظة انه من جهدك. زي بالظبط كده، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطوه بيمينك، خالص، اذا لارتاب المبطلون. فاحيانا ربنا بيقدر حاجات خارج طاقتك عشان تعرف انها من عند الله، فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، دي بتاعت ربنا. فبدر انتوا انتصرتوا، مين اللي نصركم؟ ربنا. يبقى اذا لما يتكرر نفس الحدث وما تنتصرش، يبقى ربنا ما غيرش، انت اللي غيرت. لذلك الايه بتقول ايه؟ ولقد صدقكم الله وعده. اوعى تقول اين وعد الله بالنصر، لا 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 لا، قول اين وماذا فعلت انا ليعطيني الله النصر. اوعوا يا جماعه نتهم ربنا، اوعوا في الازمات اللي احنا بنمر بيها والاحداث والابتلاءات اللي في شتى انحاء العالم على المسلمين، اوعى تقول وأين وعد الله؟ يا رب أين نصرك الذي وعدت؟ لا، ولقد صدقكم الله وعده كتير. إحنا اللي بنبدل، إحنا اللي بنغير. حتى إذا الوعد مستمر والمدد مستمر ونصرة مستمرة، حتى إذا، ارجع شوف القرآن بيشرح لهم 153، طبعا المفروض الناس يبقى معاهم صحيح، أو 152. ولقد صدقكم الله وعده، ده القرآن جاب لهم مشهد، شوف القرآن صور لهم مشهد مسلم بيموت كافر، إذ تحسونهم بإذنه، قيل تسكتوا حسهم، لا ده أنتوا كنتوا منتصرين قوي، تحسونهم بإذنه، حتى إذا، نقطة، عارف القرآن بقى لازم ترجع بذهنك قبل ما تتهم ربنا، طب ارجع حاسب نفسك، فشلتم. طب ليه فشلنا؟ ليه احنا الفشل فيه معنى الضعف؟ ليه ضعفنا؟ وتنازعت، شوف القران عارف عندنا بنسميها في الطب ريترو جريد، بترجع لورا تجيب الحدث، طب ده حصل ليه؟ طب تشوف اللي قبلها، طب ده حصل ليه؟ بتشوف اللي قبلها. حتى اذا، يعني انتوا كنتوا منتصرين، تمام؟ فلاش باك، نقف، وبعدين اخر حاجه انتوا اتغلبتوا، فشلتم. طب ليه فشلنا؟ عشان تنازعتم. طب ليه تنازعنا؟ عشان عصينا. طب ليه عصينا؟ عشان منكم من يريد الدنيا. هي دي بقى، يعني منكم من يريد الدنيا خلتنا نعصي، العصيان عمل تنازع، التنازع عمل فشل، ده عمل هزيمة، هو ده اللي حصل. ما تدخلش بقى فين ربنا وليه ربنا ما نصرناش، هو ده اللي حصل. عشان ما حدش يتهم الله سبحانه وتعالى، لازم نرجع نشوف الوضع عندنا كان فين، فين المشكلة. القرآن بيحللها لك، بيفصصها لك، ارجع اتهم نفسك. لذلك ربنا بيقول ايه في الآية؟ انا عجبني قوي الصياغه 165. اولما اصابتكم مصيبه، كان ممكن ربنا يقول ايه؟ اولما اصابتكم مصيبه قلتم ان هذا قد اصبتم مثليها. يعني انت ليه في بدر ما قلتش ان هذا؟ يعني انتوا انتصرتوا في بدر بطريقه غريبه، انتوا كنتوا رايحين تجيبوا شويه الغنائم اللي طالعه العير، وكنتوا عايزين العير مش النفير، وهوب معركه انتصرتوا. ما حدش قال ايه يعني انتصرنا ازاي؟ ليه يا رب انتصر احنا ما نستاهلش؟ ما قلتوش كده. اولما اصابتكم قد اصبتم مثل الوقت، بتقول ان هذا يعني الوقت لما بيحصل الهزائم والابتلاءات تقول له يا رب ان هذا. طب وقبل كده نسيت النعم؟ دايما يا جماعه عارف يعد التعبير الحسن على الكنود، يعد المصائب وينسى النعم. لقلت ان هذا على قلبك اللي شغال، ولا رئتك، ولا اقدار ربنا الجميله، اللطف اللي محيط بيك في كل حاجه، وتيجي تحصل مشكله ان هذا. الوقت بتسال على دي؟ طب ما عندكش انت مشكله خالص؟ يعني هي لازم تفضل ماشيه كده ما عندكش انت اي مشكله، ما ترجعش لنفسك؟ لا، قل هو من عندي انفسكم. وخد بالك دي جت امتى؟ 165 بعد مقدمات كتيره برضو. يعني لطف القران انه اخر دي بعد ما ربنا عفى عنهم وتفضل عليهم وقال لهم لقد عفى عنكم. بس لو هنتكلم، لا انتوا غلطانين. ليه؟ لان ان الله على كل شيء قدير، ما ربنا قادر ينصركم. فالقران تساؤلات، ليه ده حصل؟ أول حاجة قبل ما تسأل السؤال ده ارجع شوف الماضي، الماضي أنتوا انتصرتوا، كنتوا أدلة، تمام؟ طيب. تاني حاجة، وده يعني دي برضو عايز أرسل لوحدها، كيف يعلمنا القرآن الجمع بين النظر إلى الشرع والنظر إلى القدر؟ تاني، كيف يعلمنا القرآن الجمع بين النظرة الشرعية والنظرة القدرية للأحداث؟ تمام؟ يعني ممكن شيء شرعا يبغضه الله حدث، وهذا الحدث قدرا سيؤدي إلى خير عظيم. معايا؟ وده عايز يعني قلة قليلة من أهل العلم اللي كان بيحاول يلتفت للمعنى ده، الجامع بين النظرة الشرعية والنظرة القدرية للأحداث، تمام؟ النظرة الشرعية للأحداث، أنتم أخطأتم وعصيتم وتنازعتم، وفي إرادة للدنيا كانت مستخبية. ابن مسعود بيستغرب، ما كنت أظن أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا قبل أن تنزل هذه الآية. تمام؟ دي النظرة الشرعية، فحصلت الهزيمة. النظرة القدرية، كده كده لازم يحصل هزيمة للمسلمين. دي من سنة الله. ليه؟ وتلك الأيام نداولها بين الناس. لأن يا جماعة لو الإسلام منتصر على طول، ده القدر بقى، دي هنا حكمة ربنا في السنة الكونية. الشرعية هتحقق المعادلات اللي مطلوبة منك، ربنا تأتيك النصر. قدرا كده كده ربنا قدر، عارفين بالظبط زي النظرة الشرعية والنظرة القدرية لسيدنا آدم في الجنة. شرعا ما كانش ياكل من الشجره، لانه ده عصى ادم ربه فغوى. قدرا انت مقدر عليك تنزل الارض. الجمع بين النظرتين ده يحل ازمات كتير في 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 مساله القدر. كده كده لازم، هو سر الله لابد من تسليم. لكن نرجع للنظره القدريه في الهزائم والابتلاءات. من فوائد هذه النظره القدريه ان تفهم ان الله قدر ذلك. لو المسلمين منتصرين على طول، طب ما الناس كلها تخش الاسلام. هتخش الاسلام عشان ايه؟ مش عشان الاسلام. زي بالظبط العكس، لو ربنا كان اعطى ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها. ربنا بيقول لولا ان الناس كلها كانت تكفر كان ادى كل الكفار الذهب ده في آية الزخرف. فكان ممكن برضو لو المسلمين كل معركه لو قالوا بسم الله الله اكبر يبقى ينتصروا عشان هم مسلمين. طب ده الاسلام ده جميل قوي. لا، ده المداولة دي ليها حكمة منها، والقرآن ينص على بعض الحكم ويترك لك بعض. معايا؟ مما نص عليه القرآن، والقرآن قالها بوضوح، اللي هي آية 140 وتلك الأيام نداولها، دي سنة المداولة. ليه؟ أظن أن الرازي قال فيها كلام جميل قوي، إن استحضار، تخيل لو ما كانش فيه مداولة كان إيه اللي ممكن يحصل؟ طب المداولة، ليعلم الله الذين آمنوا، أي في هذه المواقف، ويتخذ منكم شهداء. عبودية الاستشهاد والبذل والتضحية والألم والقرح لن تظهر إلا بالمداولة. تاني، هناك عبوديات يحبها الله سبحانه وتعالى لن تخرج إلا بهذه الابتلاءات، فتقدير للابتلاءات يخرج عبوديات لله يباهي بها الملائكة، لا تفعلها الملائكة، ده النظر القدرية للبلاء، نحن لا نتمناه، لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموه فاثبتوا. النظر القدرية، هذه المداولة اللي انت كنت حزين عليها ليه بيحصل كده؟ لا لا، ده انت ما تعرفش، انت ما تعرفش الخير والحسنات والبهاء الذي حدث بسبب هذه المداولة، انت ما تعرفش. ده في عالم اخر بيحدث فيه نوع من المباهاة الان بهذه الاحداث وهذه الدماء التي سالت، انت مش واخد بالك بس من ده. ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين امنوا. التمحيص، انا للاسف بعيد عهد بكتب التفسير في الايات دي، بس كنت قرات اظن الحبنكه مش فاكر مين من كتب اللغه اصل كلمه المحص، وقال ان من معانيها في اللغه الخيل اللي بتروض عشان السباق وبتتخلص من الزيادات والدهون اللي فيها والحاجات اللي فيها، وتخليص الشيء من مما يعلق به وزائد عليه. فالجسد المؤمن عشان ينقى لابد ان، وده شرحتها بقى في مثل سورة الرعد، لابد ان يدخل فرن البلاء اللي هي ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثل. فرن الابتلاء ده بيصهر هذه الزوائد وتنزل ويبقى الذهب الخالص، هو ده التمحيص، نسأل الله السلامة والعافية. يعني الحتة دي وآية كده في آل عمران هي بالنسبة لي دي من أصعب، يعني من إيه، مش عايز أقول من أصعب الآيات، يعني فعلا مرعبة مرعبة، يعني آية بالنسبة لي مرعبة في سورة آل عمران. هتيجي أقولها لكم إن شاء الله. وليمحص الله الذين آمنوا، دائما بعد التمحيص بيأتي النصر، بعد التمحيص والتمايز بيأتي النصر على طول. ويمحق الكافرين، هذا المحق جاء بعد تمحيص المؤمنين، ويمحق الكافرين. ثم إعادة إقرار لهذه السنة، هو عارف أنا أقرأ الآيات، يعني تخيل كده واحد قاعد حزين وزعلان بعد غزوة أحد، والآيات كأنها بتكلمه بتدردش معاه، يعني هو جواه تساؤل فالآيات ترد عليه، فيسأل تساؤل فالآيات ترد عليه. فخلينا نعمل كده، يعني لو هنطلع من فكرة المشاهد، واحد قاعد إيه زعلان كده ومتضايق وبيبكي على أخوه اللي مات وعمه وخاله وكذا، فالآية بتقول له ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون. أنا ده بيقول أعلوه بل وإحنا مهزومين، أيوة الإيمان أقوى من أي شيء إن كنتم مؤمنين، لو حققت هذا الإيمان فأنت مع الله سبحانه وتعالى، أنت أرقى مخلوق في هذا الوجود، دعك من التقلبات اللي بتحدث في هذه الأحداث، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. بس أنا تألمت، يعني افتح بقى المصحف كده معايا من 139، أيوة بس أنا متألم، أنا مطعون ومضروب وده مقتول، يعني ربنا يقول أنت عشان أصابك قرح، طب ما هم أصابهم قرح، إيه يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، يعني إذا كان هم عشان الباطل وشوية أصنام وأسماء سميتموها، يعني حاجة ملهاش وجود أصلا بيدافع عنها وشهواته بيدافع عنها، أنت مش هتدافع عن دين الله عما تنتمي إليه، فقد مس القوم قرح مثله. وبعدين المداولة دي لها سنة وليها حكمة، ليعلم الله ويتخذ منكم ويمحص ويمحق. بس يعني كان ده كان لازم، امال انت شوف تخيل الحوار النفسي على 142، امال انت فاكر الجنه ايه يا حد، يعني حضرتك فاكر الجنه ايه؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، ويعلم الواو دي زي واو المعيه تجمع بين الاثنين، لازم تجاهد وتصبر، ويعلم الصابرين، وانت متصور ايه؟ ايوه بس موضوع اشاعه مقتل النبي، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل، امشي معايا كده مع السياق. ايوه طب بس الناس اللي ماتت، هو انت متصور ان اللي مات ده مات قبله اوانه؟ وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. ايوه بس في ناس كتير ماتت، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، وفي قراءه وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، وفي قراءة قتل بس بالوقف وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير. وإن كان في ناس تقول لا عشان لم يقتل نبي في معركة فتقرأها بالوصل، وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير وقاتل معه ربيون كثير، هؤلاء بالرغم مما أصابهم من قتل ما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. أين صبركم؟ شوف الآية، تخيل كان قاعد حزين، ده الآية بتستفزه، بتفهمه الحكمة والجنة والارتباط بالله ودور النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وإن هو امتداد لمسيرة مات فيها مئات الشهداء وهو ضمن هذه شوف الآية عمالة تحمسه، فبدأ يقوم وينشط وبتعرفهم إن اللي كان رايح يقاتل ده ما كانش رايح يمن، ده كان خايف من ذنوبه، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا، ده مش راح يتفسح، ده راح يقاتل، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا، يا شايف نفسه مسرف، وإسرافنا في أمرنا وثبت، وهنا في علاقة بين زلل القدم مع المعاصي، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا، يبقى تثبيت الزلل، إنما استزلهم في الآيات الزلل والنصرة مع الذنوب، يا في ذنب اتعمل، دايما نرجع لنفسنا قبل ما نتهم الله. وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخره. بعد كده المولى سبحانه وتعالى هو خير الناصرين، وشرحنا القصه لقاكم الله وعده، وربنا بيقول يعني هو انتوا فاكرين ان اللي حصل ده انتوا زعلانين، ده اللي حصل ده تخفيف، يعني ده كان ممكن انت يحصل لك لو كان ربنا تركه بالكليه، ده انت كان ممكن تفنوا، ده لا ده ربنا صرفهم، خد بالك ده ربنا خلاهم ما يكملوش وخافوا يرجعوا تاني بعد كده، اللي قرأ بقى في السيره فاهم. فربنا بيقول ولقد عفى عنكم، عفى عنا ايوه عفى عنكم، ما تقسش بمقاييسك، والله ذو فضل على المؤمنين. حط كده الكاميرا على مشهد إذ تصعدون ولا ترون تنسيت ما طلعت تجري وشفت النبي صلى الله عليه وسلم، إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم قاعد في أخراكم، أنتوا نسيتوا كل ده، يعني إحنا بننسى إحنا عملنا إيه، إحنا نقعد نتهم ربنا ليه يا رب وبننسى أخلاقنا يا جماعة، يعني معلش ده كل أسبوع ربنا يستعملنا ويثبتنا، كل اسبوع الواحد بيجي له شكوى من ناس المفروض ان ظاهرها الالتزام بين مع مراته مش عارف عامله ايه وهو عامل ايه واصل الاخلاق والحقوق والمعاملات، يعني فخلينا نكون يعني صرحاء مع انفسنا، وشهر رمضان فرصه للتغيير الحقيقي، ما نبقاش مجرد بس يعني ظاهريا كده، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اجود ما يكون، القران عمل تغيير عملي، بس خلينا عشان ما نطلعش، وربنا بالرغم ده ما سابكوش، يعني انت طلعت تجري وانزل عليكم امنة النعاس، النوم خلاك وفرق بين اللي همه نفسه مش همه الدين، ده فضل خايف، وطائفة قد اهمتهم انفسهم، انفسه ليس لهم هم الا نفوسهم، ونفوسه هي اللي عماله تجلب له الهم، ودخل بقى في الدائره دي خايف على نفسه ونفسه تهمه، ودخل في الدائره دي، وبدات هنا اللولوه بقى، لو كان لنا من الأمر شيء لو كانوا عندنا ما ماتوا ما قتلوا. لا القرآن يعالج قضية القدر ويقول لك هو أنت متخيل، شوف القرآن، هو أنت متخيل إن لو ما كانش في معركة ما كانش في غزوة أحد الناس دي ما كانتش هتموت في المكان ده، لا كانوا هيطلعوا من بيتهم عشان يروح وينام ويموت في المكان ده، لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجع. هو أنت متخيل؟ أصل أحيانا واحد يقول لك إيه، لا انا مش هشتغل للدين، اصل لو اشتغلت الدين ممكن تؤذى. هو انت متخيل انك لما تكف عن نصرة الدين هذا الاذى لن يصل اليك، سيصل اليك، وممكن يصل اليك بعد ان كنت تسير في امر الدنيا بدل امر الدين، هو مكتوب هو مقدر، هو انت متخيل، وبعدين انت مت، لا الى الله تحشرون، ده زعلان لما تكيك تروح لربنا، ولا مت ما قتلتم الى الله تحشرون، يعني انتوا الصورة عمالة تحاصر وتعالج قضية القدر والتساؤلات بتخليه في الاخر يطلع لا 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 انا هكمل في الطريق، انا هكمل حتى لو يعني قوموا فموتوا على ما مات عليه، انا اكتشفت ان انا ضمن مسيرة ضخمة سارت في هذا الطريق من الانبياء وربيون كثير، فما وهنوا اشمعنى انا، لا انا هكمل في المسيرة ديت، واذا تطلع كل شيء بقدر، قعدت هيصيبني الامر ده، اتحركت هيصيبني الامر ده، لا ده كل شيء مكتوب بقدر، والشيطان بيحاول يستذلك ويذكرك ببعض ذنوبك، ومش انتوا اللي تمنوا على ربنا، لقد من الله. شوف انا عايزك يعني فضل ومن وعفو، الفاظ مذكوره في وقت هم بيظنوا ان ده اشد ابتلاء، او احنا لو مكانه نظن ده اشد ابتلاء وتساؤلات ليه ده الوضع ده، في من من الله وعفو وفضل. ده الواقع على فكرة، يعني ده الواقع. ربنا هو اللي من علينا، هو اللي كريم سبحانه وتعالى، احنا اللي بنغير ونبدل. ولقد صدقكم الله وعده، احنا اللي فشلنا وتنازعنا، احنا اللي غيرنا وبدلنا. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. ولقد من الله على المؤمنين، نسيتوا النعمة العظيمة اللي معاكم النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد عصيتموه إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم كتاب الحكمة كانوا قبل في ظالمين. بعد كده قالوا أن هذا، ربنا قال لهم إن الله على كل شيء قدير. تأكيد، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. الكلام بقى على المنافقين، وليعلم المنافقين وفضايحهم، والكلام على اللي ماتوا دي قلناها، وإزاي إن الابتلاءات زادتهم. أنا طولت، أنا آسف، خلاص أنا أخلص أهو. زادتهم إيمانا الذين قالهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. ما يظنه أهل الباطل نوع من الهلع والجزع في قلوب المؤمنين، عندما يتصل المؤمنون بالله سبحانه وتعالى تكون هذه الأحداث سبب في زيادة إيمانهم، تكون هذه الأحداث سببا في زيادة إيمانهم، لأنهم متصلون بالله سبحانه وتعالى. فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وكل 175 بقى في الختام، كل الوساوس دي انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون. كل اللي فات ده اللي القران كان بيعالجه مصدره كان الشيطان، فلا تتبعوه ولا تطيعوه. 179 هي دي اكتر ايه يعني بحسها عايزه يعني تكون دايما حاضره في ذهننا. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه، يعني هذا الجمع بين المؤمنين لما تشوفه، كل ما تشوف تجمع كبير من المؤمنين انا بستحضر الايه دي، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه. هيحصل احداث تمحص وتصفي، ويعني ربنا يستعملنا ويثبتنا يا رب، وارزقنا حسن الخاتمه. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ايه ده؟ يعني كان الخبيث كان وسط الطيب وما كانوش مفصولين عن بعض قبل الاحداث دي، يعني قبل اللي ابتدت كانوا كله جنب بعض. كان كله جنب بعض، اتفصلوا ازاي؟ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. طيب شوف تكملة الآية دلوقتي، صف المؤمنين في خبيث وفي طيب ومستخبين جوا بعض، نفصلهم ازاي؟ ما حاجة من اتنين، يا ربنا يطلعكوا على الغيب فيقول لك فلان خبيث وفلان خبيث، وليس هذه سنة الله سبحانه وتعالى في الخلق والابتلاءات، أو تحدث ابتلاءات بأقدار من الله يقدرها علينا وتشريعات تظهر هؤلاء. وربنا سبحانه وتعالى اختار بحكمته الثاني دوت. وما لذلك ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، امال ايه؟ ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. بعض المفسرين قال فيعرفه الخبيث من الطيب، والله اعلم، لا فاهم، يمكن يبقى خطا. اجتبى من رسله من يشاء فيشرع له تشريعات يبلغها الرسول تظهر لنا من تشريعات وثقلها الخبيثة من الطيب. فاحنا دورنا آمنوا بالله ورسله، ومن أكثر الألفاظ اللي اتكررت في السورة تؤمنوا وتتقوا والصبر والتقوى. التقوى محورية، مرة مع الإيمان ومرة مع الصبر، اتكررت كثير في السورة. وختمت السورة اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. طبعا السورة انك تخرج من أزمتك، وده اتكلمت عنه في درس النظر إلى السماء، انك تخرج من ازمتك بتاعت غزوه احد والنظر للقتلى والنظر للدماء والنظر للمشركين. لا، وقف شويه في الاحداث الصغيره دي، الدائره اللي انت حاططها دي، وقف شويه. ان في خلق السماوات انظر لسعه خلق الله. اوعى تخلي الشيطان يحصرك في زاويه ابتلائك ولا الازمه اللي انت بتمر بيها. لا، اطلع بره خالص، خليك، لان من رحمه الله ان يعطيك نورا تفهم به. اول السوره ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. البقائي أظن نقل عن الحرالي قال فهم للشبهة اللي جاية دي، فهمها بيصفي قلب الإنسان، كأن رحمة من ربنا سبحانه وتعالى. فانت عشان تخرج من ضغط الازمه وكتر التفكير فيها، عشان الشيطان هيعمل لك نوع من الحصار النفسي داخل هذه الازمه، اخرج براها. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين، شوف الذكر مع الفكر، الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في خلق السماوات والارض، دول مع بعض معادله يساوي ما خلقت هذا باطلا وما قدرت هذا باطلا. الخلق والتقدير ليس باطلا. سبحانك انزهك، انا خايف ان انا على ذنوبي فقنا عذاب النار. التامل في خلق الله يورث ان الله حكيم وان الله قدير وان الله رحيم. وهذه الاوصاف لما بتستقر في قلب الانسان ما عادش عنده اسئله في القدر، خلاص. الله حكيم، الله رحيم، الله لا يظلم احدا سبحانه وتعالى، الله لطيف. الاوصاف الصفات التي لما بيستقر في قلب الانسان خلاص ما عادش عنده اشكال في اي حاجه، وبيسلم لله ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وبتفتكر بقى اننا سمعنا مناديا ينادي الايمان ان امنوا بربكم فامنا فاغفر لان انت خايف من ذنوبك، فربنا ربنا اتنا ما وعدتنا. يعني انت بقيت بتبص للوعد الاخروي، مش مشغول بالوعد الدنيوي بتاع النصره، بقيت مشغول بالوعد الاخروي على رسلك ولا تخزينا يوم القيامه، فربنا بيقول فاستجاب لهم ربهم. اوعى تظن ان اي حاجه بذلها مؤمن او مؤمنه على مدار سنوات، اي حاجه بذلت الدين ربنا ما ضيعهاش. اني لا اضيع عمل عامل منكم، اي واحد اي عمل مش هيضيع عند ربنا، لا اضيع عمل عامل منكم. من ذكر او انثى بعضكم من بعض. الناس اللي تعبت دي الذين هاجروا واخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولو دخلناهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا عند الله. ايوه رب، بس هم يعني بيقولوا له بلوا منتصرين ومعاهم فلوس. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها. شوف الختام نزلا من عند الله. تخيل لما انت تبقى من ضيوف الرحمن، نزلا من عند الله وما عند الله خير الابرار. وقبل ما الايه تختم، وده حاجه عجيبه، رجعت للنص الاولاني الناس اللي سمعوا بقى النص الاولاني من السوره. وان من اهل الكتاب لما يؤمن بالله وما انزل اليك وما انزل اليكم وما انزل اليهم خاشعين لله لا يشترون بايات الله ثمنا قليلا. وبعد كده يا ايها الذين امنوا، واختم بهذه الايه، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه، وأن يبصرنا بمراده سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا فهما في كتابه، وأن يرزقنا عملا بالقرآن. اللهم استعملنا ولا تسدلنا. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.